أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور المبين محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هناك جملة من الفروع كان قد تقدم أن قد استثنى من عدم حجية الأصل المثبت، استثنى الشيخ الأنصاري الواسطة الخفية كما مر، واستثنى المرحوم الأخوند علاء وعلى ذلك المتلازمات العقلية أو على كل التكوينية، تلك أيضا استثنى. وكان على حال تنقيح الحال في هذا المقام هو ما مر بنا من تحليل أن صناعة التحليل قد تقتضي يعني تحرير المواضيع للأحكام الشرعية كي يلتفت على حال المستنبط إلى الدقة في موضوع الحكم، وبصراحة في موارد ابتلائية شديدة جدا تقع في باب النكاح، باب المحرمات الأبدية، باب القضاء، أبواب أخرى، يعني شبهة موضوعية بالذات تنقيحها بالأصول العملية، تنقيح الموضوع يترتب عليه مثلا كذا حرمة أبدية، يترتب عليه استحقاقات حقوق ما شابه ذلك. تنقيح هذا هذه الموارد هي بالمداقة التحليلية لما هو ما أخذ موضوع، هل هو العنوان بما هو عنوان أو المعنى العنوان والمعنون وما هي أجزاؤه كذا بنحو التركيب بنحو كذا. فعلى كل المختار كان هو التعويل على التحليل، لا أن نوافق كلام الشيخ مطلقا أو نرفضه مش مطلقا، بل المدار يدور على صناعة التحليل وتنقيح العناوين والموضوعات، هذا أمر جدا في بالغ الأهمية. الآن كفروع لا بأس نذكرها يعني مثل كأنما تطبيق لهذا المدار الذي ادعيناه. نطرح هذا الفرع الأول قبل أن نواصل بقية الاستثناءات في عدم حجية الأصل المثبت. الفرع نطرحه هي قضية السراية أو الرطوبة وما شابه ذلك. إذا شككنا مثلا ثوب طاهر ولامس يد متنجسة مثلا أو لامس لاقى عين نجاسة أو لاقى اليد المتنجسة وكان الثوب رطب، نشك رطوبته بقت أم لم تبقى؟ فالمعروف عند الأعلام أنهم يستصحبون الرطوبة، وإذا استصحبوا الرطوبة يحكمون بالنجاسة. فهنا الإشكال عنونا عند الأعلام، يعني هو عنونا عند الأعلام بأن الموضوع لتنجس الملاقي أو الملاقاة إذا كان أحدهما نجس، الموضوع ليس فقط رطوبة وملاقاة ونجاسة، هي ثلاث أجزاء، بل هناك جزء رابع في الموضوع وهو السراية. إذا بدون السراية ما يحكم بالنجاسة والتنجس. فصرف استصحاب الرطوبة هذا لا يكفي في تحقق التنجس والانفعال، فيصير الأصل مثبت، استصحاب بقاء الرطوبة مثبت. طبعا هذه الأجزاء، شوف لاحظ هذا موضوع الآن، موضوع في باب الطهارة، قد يكون في باب الصلاة، باب الصوم، باب الخمس، باب الزكاة، باب المعاملات، باب الأنكحة، سيما محل ابتلاء الشبه موضوعية. فتحرير وتنقيح الموضوع في غاية الأهمية. وكما مر بنا مرارا أصل رسالة اللباس المشكوك للميزة النائيني رحمة الله عليه هو عملية تدقيق في الشبه الحكمية والشبه الموضوعية لتنقيح وتحرير قولبة الموضوعات. أصلاً هدف الميزة النائيني من رسالة اللباس المشكوك اللي هي رسالة ثمينة ودسمة وقوية وكذا، هي نوع من الخطوة المستحدثة في علم الأصول وصناعة الفقه أيضاً للتدقيق في قوالب موضوعات الأحكام. سواء كثير من نستطيع أن نقول العقد في الشبه الحكمية أو في الشبه الموضوعية هي ناجمة ومتولدة من عدم التدقيق في قالب الموضوعات المأخوذ في الأحكام. هل هو هذا العنوان أو عنوان بديل أو تحليل هذا العنوان أجزاءه، وهل هذه الأجزاء بنحو التركيب أو بنحو النعتية أو 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 أو. ومر بنا مرارا أنه تنقيح الموضوعات من براعة الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية عند متأخري أعلام الإمامية تقسيم هذا العصر. فهنا إذن أشكل هذا الإشكال، أن استصحاب الرطوبة، لاحظ هنا الرطوبة والملاقات وتنجس أحد الطرفي الملاقات، ليس هذه الأجزاء بنحو التركيب النعتي، وإنه التركيب الانضمامي. هذه أيضا نكتة، إنها ليست بنحو النعتية ولها نكتة ضابطة ذكرها الميزة ضوابط ذكرها الميزة النائيني في لباس المشكوك، كيف نتعرف على أن الأجزاء بنحو الانضمام لا بنحو النعتية. جيد، وذكروها بعض هذه الضوابط أيضا في استصحاب العدم الأزلي اللي هو في باب العام والخاص. ومر بنا أصل بحث استصحاب العدم الأزلي لتنقيح الموضوع، أصل بحث بس من ناحية الشبه الحكمية مو الشبه الموضوعية. ولذا جملة من كلام الميزة النائيني الموجود في استصحاب العدم الأزلي في العام والخاص ذكره نفس الميزة النائيني في اللباس المشكوك، البحث واحد، يعني من بحث تنقيح الموضوعات من ناحية الشبه الحكمية أو من ناحية الشبه الموضوعية. فهنا أيضا في المقام زيداً إذا الأجزاء انضمامية، بقي الجزء الرابع السراية كيف يثبت؟ نعم لازم تكويني لوجود هذه الأجزاء الثلاثة لملاقات، أحد الملاقين متنجس، رطوبة موجودة، لازم التكوين لذلك ماذا؟ السراية. ولكن هذا لازم تكويني عقلي وليس لازم شرعي، فيصير الأصل مثبت، فلا يمكن إذن ثبات النجاسة، مع أن الأصل هاي المسألة من ناحية الشبه الموضوعية كمثال يعني يعني تقريبا كالمتسالم عليها أو الجل إن لم يكن الكل بنوا عليها، فكيف إذن؟ هنا إذا أعملنا شيء من التحليل والتدقيق سنرى ماذا؟ سنرى بالدقة ما هو معنى السراية الذي أخذ، أي تحليل. معنى السراية في الحقيقة يعني سراية النجاسة من المتنجس إلى الطاهر، هو غير معنى السراية. وإذا ندقق هذا إذا معنى في الحقيقة يرتبط بالمحمول والحكم وليس مرتبط بنفس الموضوع. سمعنا التنجس انفعال الطاهر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور المبين محمد وعلى آله أنوار الهداية للعالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. هناك جملة من الفروع كان قد تقدم أن قد استثنى من عدم حجية الأصل المثبت، استثنى الشيخ الأنصاري الواسطة الخفية كما مر، واستثنى المرحوم الأخوند علاء وعلى ذلك المتلازمات العقلية أو على كل التكوينية، تلك أيضا استثناء. وكان على حال تنقيح الحال في هذا المقام هو ما مر بنا من تحليل أن صناعة التحليل قد تقتضي يعني تحرير المواضيع للأحكام الشرعية كي يلتفت على حال المستنبط إلى الدقة في موضوع الحكم. وبصراحة في موارد ابتلائية شديدة جدا تقع في باب النكاح، باب المحرمات الأبدية، باب القضاء، أبواب أخرى، يعني شبهة موضوعية بالذات تنقيحها بالأصول العملية، تنقيح الموضوع يترتب عليه مثلا كذا حرمة أبدية، يترتب عليه استحقاقات حقوق ما شابه ذلك. تنقيح هذا هذه الموارد هي بالمداقة التحليلية لما هو ما أخذ موضوع، هل هو العنوان بما هو عنوان أو المعنى العنوان والمعنون وما هي أجزاؤه كذا بنحو التركيب بنحو كذا. فعلى كل المختار كان هو التعويل على التحليل، لا أن نوافق كلام الشيخ مطلقا أو نرفضه مش مطلقا، بل المدار يدور على صناعة التحليل وتنقيح العناوين والموضوعات. هذا أمر جدا في بالغ الأهمية. الآن كفروع لا بأس نذكرها يعني مثل كأنما تطبيق لهذا المدار الذي ادعيناه. نطرح هذا الفرع الأول قبل أن نواصل بقية الاستثناءات في عدم حجية الأصل المثبت. الفرع نطرحه هي قضية السراية أو الرطوبة وما شابه ذلك. إذا شككنا مثلا ثوب طاهر ولامس يد متنجسة مثلا أو لامس لاقى عين نجاسة أو لاقى اليد المتنجسة وكان الثوب رطب، نشك رطوبته بقت أم لم تبقى. فالمعروف عند الأعلام أنهم يستصحبون الرطوبة، وإذا استصحبوا الرطوبة يحكمون بالنجاسة. فهنا الإشكال عنونا عند الأعلام، يعني هو عنونا عند الأعلام بأن الموضوع لتنجس الملاقي أو الملاقاة إذا كان أحدهما نجس، الموضوع ليس فقط رطوبة وملاقاة ونجاسة، هي ثلاث أجزاء، بل هناك جزء رابع في الموضوع وهو السراية. إذا بدون السراية ما يحكم بالنجاسة والتنجس. فصرف استصحاب الرطوبة هذا لا يكفي في تحقق التنجس والانفعال، فيصير الأصل مثبت، استصحاب بقاء الرطوبة مثبت. طبعا هذه الأجزاء، شوف لاحظ هذا موضوع الآن، موضوع في باب الطهارة، قد يكون في باب الصلاة، باب الصوم، باب الخمس، باب الزكاة، باب المعاملات، باب الأنكحة، سيما محل ابتلاء الشبه موضوعية. فتحرير وتنقيح الموضوع في غاية الأهمية. وكما مر بنا مرارا أصل رسالة اللباس المشكوك للميز النائيني رحمة الله عليه هو عملية تدقيق في الشبه الحكمية والشبه الموضوعية لتنقيح وتحرير قولبة الموضوعات. أصلا هدف الميز النائيني من رسالة اللباس المشكوك اللي هي رسالة ثمينة ودسمة وقوية وكذا، هي نوع من الخطوة المستحدثة في علم الأصول وصناعة الفقه أيضا للتدقيق في قوالب موضوعات الأحكام. سواء كثير من نستطيع أن نقول العقد في الشبه الحكمية أو في الشبه الموضوعية هي ناجمة ومتولدة من عدم التدقيق في قالب الموضوعات المأخوذ في الأحكام. هل هو هذا العنوان أو عنوان بديل أو تحليل هذا العنوان أجزاء، وهل هذه الأجزاء بنحو التركيب أو بنحو النعتية أو. ومر بنا مرارا أنه تنقيح الموضوعات من براعة الصناعة الأصولية والصناعة الفقهية عند متأخري أعلام الإمامية تقسيم هذا العصر. فهنا إذن أشكل هذا الإشكال، أن استصحاب الرطوبة، لاحظ هنا الرطوبة والملاقات وتنجس أحد الطرفي الملاقات، ليس هذه الأجزاء بنحو التركيب النعتي، وإنما التركيب الانضمامي. هذه أيضا نكتة، إنها ليست بنحو النعتية ولها نكتة ضابطة ذكرها الميز النائيني، ضوابط ذكرها الميز النائيني في لباس المشكوك، كيف نتعرف على أن الأجزاء بنحو الانضمام لا بنحو النعتية. جيد، وذكروها بعض هذه الضوابط أيضا في استصحاب العدم الأزلي اللي هو في باب العام والخاص. ومر بنا أصل بحث استصحاب العدم الأزلي لتنقيح الموضوع، أصل بحث بس من ناحية الشبه الحكمية مو الشبه الموضوعية. ولذا جملة من كلام الميز النائيني الموجود في استصحاب العدم الأزلي في العام والخاص ذكره نفس الميز النائيني في اللباس المشكوك، يعني البحث واحد، يعني من بحث تنقيح الموضوعات من ناحية الشبه الحكمية أو من ناحية الشبه الموضوعية. فهنا أيضا في المقام إذن الأجزاء انضمامية. بقي الجزء الرابع السراية كيف يثبت؟ نعم لازم تكويني لوجود هذه الأجزاء الثلاثة لملاقات أحد الملاقين متنجس، رطوبة موجودة، لازم التكوين لذلك ماذا؟ السراية. ولكن هذا لازم تكويني عقلي وليس لازم شرعي، فيصير الأصل مثبت، فلا يمكن إذن ثبات النجاسة، مع أن الأصل هاي المسألة من ناحية الشبه الموضوعية كمثال يعني تقريبا كالمتسالم عليها أو الجل إن لم يكن الكل بنوا عليها، فكيف إذن؟ هنا إذا أعملنا شيء من التحليل والتدقيق سنرى ماذا؟ سنرى بالدقة ما هو معنى السراية الذي أخذ، أي تحليل. معنى السراية في الحقيقة يعني سراية النجاسة من المتنجس إلى الطاهر، هو أي معنى السراية؟ وإذا ندقق هذا، إذا معنى في الحقيقة يرتبط بالمحمول والحكم وليس مرتبط بنفس الموضوع. سمعنا التنجس انفعال الطاهر يعني أنه سرت النجاسة من المتنجس إلى الطاهر. فبالتدقيق والتحليل نرى أن السراية بالدقة ليست جزء الموضوع. السراية في الحقيقة هي عبارة عن مفهوم المحمول، مفهوم نفس المحمول. إذن لما أخذه الأعلام؟ أخذه الأعلام لتبيان أن التنجس الشرعي إنما يكون في موارد التنجس العرفي العقلي، إلا ما دل عليه الدليل خاص يخرج هذه الضابطة في باب الطهارة وبعبارة أخرى. نفس التنجس الذي حكم بالشارع في باب النجاسات والطهارة، أصل معنى التنجس أو التقذر إن كان له زوايا كحقيقة شرعية، ولكن ليس يعني هذا أنه أن معناه اللغوي أو العرفي مستجد من رأس، لا، هو نفس التقذر العرفي، نفس التنجس العرفي والنجاسة العرفية. غاية الأمر الشارع جعل لها مصادر، يعني التعبد في المصادر أو التعبد في المفهوم. طبعا التعبد في المصادر، النجاسات عشر أو أكثر أو أقل حسب المباني والفتاوى، لكن أصل معنى النجاسة والتقدر هو نفس معنى اللغوي. إذا كان كذلك، إذا السراية هي نوع من التنجس والانفعال، إنما تصدق يعني لها مقومات عرفية، يعني نفس هذا المحمول له مقوم عرفي. لأن السراية هي بالدقة جزء الموضوع، هي مفهوم المحمول، نفس معنى المفهوم، تنجس الطاهر بالمتنجس، هو هاي معنى السراية. هذا المعنى بما له من معنى عرفي وتكويني علاوة على قيود الشارع التي تعبد بها، البقية القيود العقلائية أو التكوينية أو العرفية أو اللغوية لابد أن تكون مقررة، مقررة يعني لابد أن تكون مثلا أساسا في نفس العرف. حتى الملاقات بين يابسين مثلا، زكي زكي يعني ما تنتقل النجاسة والانفعال والسراية، أو مثلا ملاقات الماء باندفاع من الأسفل إلى الأعلى، هذه الملاقات إذا كان باندفاع قوي جدا أو لا، من الأعلى إلى الأسفل، افترض يعني خيط من الماء، يعني ماء بقدر الخيط أو حتى أقل من الخيط، يصب مثل الماء اللي في الكوز، عفوا، إذا الماء الذي في الكوز الآن نصبه على أرضية متنجسة، ففي اتصال تكويني، في اتصال، ما في اتصال؟ في اتصال ماء قليل ماء قليل، بس لماذا لا ينفعل الماء الذي في الكوز؟ هو لا ينفعل واضح، لأنه هذا الماء الذي في الكوز مسيطر على الماء الذي في الأرض، ويشترط في التقدر عرفاً عدم سيطرة أو عدم قوة الطرف الطاهر على الطرف النجس. أما إذا كان الطرف النجس مقهور والطرف الطاهر قاهر، لا، الطرف الطاهر ما يتنجس. شوف هذا القيد لم يأتوا به الأعلام من دليل خاص، وإنما أتوه من نفس المفهوم العرفي. هنا المفهوم العرفي اللي وإن كان عندنا عموم الملاقات يوجب النجاسة، ولكن كمفهوم عرفي هنا السراية ما تتحقق، مفهوم التنجس ما يتحقق. فالسراية ليست قيد الموضوع، هي نفس مفهوم المحمول. هذا مفهوم المحمول الذي هو في الأصل لغوي عقلائي عرفي، في جملة من المواطن قيد ذاتي في عرفي، مثل قاهرية ومقهورية، انفعال، يعني المنفعل يجب أن يكون مقهور أو متساوي في اللقاء مع المنجس وما شابه ذلك، لا أن يكون ماذا. فإذا السراية بالدقة ليست قيد زائد وجزء جديد في موضوع النجاسة، وإن ذكر الأعلام صحيح، بس مرادهم تفسير المحمول، وأن المحمول صحيح التنجس، بس حلله هي في موارد السراية، في موارد الانفعال، مو إمكانية السراية. نفس ما التنجس هو تسري ويحتاج إلى إمكانية، فإذا هذا ليس جزء زائد. فإذا استصحاب الرطوبة يثبت موضوع التنجس بلا إشكال، والسراية هي المحمول. فلاحظ بالتحليل، إذا شوف لاحظ، نلاحظ هكذا أن هناك جملة من العناوين أو القيود أو الشروط يذكرها الفقهاء، استلوها، انتزعوها، استخرجوها من نفس العنوان في المحمول، أو قد يكون في عنوان في الموضوع، لأنه شيء جديد، فيجب أن نلتفت العلاقة بالموضوع كيف هي، علاقة بالمحمول كيف هي. ومضطرين الفقهاء لذكرها لتبيان خصوصية هذا المعنى أو العنوان الذي استخرج من بطن عنوان آخر. هذا يعبر عن صناعة التحليل، استخراج العناوين من بطن بعضها البعض، يعني التحليل هو هذا، واستخراجهم لأجل قولبة الضابطة في هذا الحكم، في هذه القضية الشرعية، في هذا الباب، في هذه المسألة، من هذا الباب. وما أكثر ما استخرجه الفقهاء مما لم يرد نفس عنه العنوان واللفظ بحذافير في الأدلة. وهذا فرق المنهج التحليلي عن المنهج الحشوي. المنهج التحليلي أصلاً الجواهر دورة لأجل التحليل، كاشف اللثام دورة لأجل التحليل، مو لتجميع النصوص. ما الفرق بين كتاب الوسائل وكتاب الجواهر؟ هو هذا. ما الفرق بين كتاب الوافي وكتاب الوسائل؟ هو هذا، عفواً، كتاب الجواهر وكتاب كاشف اللثام، من جنبة تحليلية، العناوين يحللها يبطنها، وهذه ليست هلوسة ولا تكلف ولا استحسان ظني، لا، هذا استخراج المعاني من بعضها البعض مما تضبط قالب القضية الشرعية. مثال آخر، هذه مثال، هاي مثال، مثال عبارة عن على كل نظام الاستنباط كيف يلتفت للإنسان وضوابطه وموازينه. مثال آخر أيضا في هذا المجال مما ذكره الأعلام، الحاجب. الآن هذا اغتسل أو توضأ وشك أن الحاجب موجود أو غير موجود على البدن، كمثال، لا واحد يفكر هاي الأمثلة بخصوصها، كلام في النكات الكلية العامة التي تستخرج من هذه البحوث. فإذا استصحبنا عدم الحاجب أن موضع الوضوء أو الغسل، شككنا أنه في حاجب أو ما في حاجب، فاستصحبنا عدم الحاجب. إذا استصحب عدم الحاجب، هل هو موضوع الحكم صحة الوضوء والغسل؟ صحيح هو مانع، الحاجب مانع، بس باستصحاب، فقط باستصحاب عدم الحاجب، عدم المانع، يكفي ذلك في يكفي ذلك في صحة الغسل. الغسل وصول الماء للبشرة، ومن يحرز وصول الماء للبشرة؟ تلازم تكوين، هذا مثبت. نعم بواسطة خفية عند الشيخ لا بأس، بضابطة الشيخ الأنصاري أو صاحب الكفاية، لكن بالضابطة التي مرت بنا نحن المدار على التحليل، كيف نثبت وصول الماء إلى البشرة؟ وهو قوام الغسل بالفتح. الغسل بالفتح لغوي، لم يتصرف في الشارع. الغسل حقيقة شرعية، الغسل في الغسل عرفي تكويني. الغسل بالفتح في الوضوء عرفي تكويني، لم يتصرف في الشارع إلا بحدود زوايا. ولذلك تعبير الشارع عن الوضوء غسلتان بفتح، فتح الغاء، غسلتان ومسحتان، يعني غسل الوجه واليدين غسلتان قسمين، مسحتان مسح الرأس ومسح الرجلين، يعني من جهة التقسيم الأعضاء قسمين، غسلتان ومسحتان. فالغسل بالفتح في الغسل والغسل بالفتح في الوضوء هو وصول الماء. فهذا الغسل الموجود في الوضوء، الغسل بالفتح الموجود في الماء، عفوا الموجود في الوضوء، الموجود في الغسل، هو موجود في باب تطهير عن النجاسة الخبثية كذلك. الغسل ها مو الغسل، الغسل كغسل سواء في باب تطهير الثوب أو الوضوء أو الغسل أو الأواني، الغسل واحد، ما هي عرفية تكوينية. غسل بالفتح مأخوذ، شوف شوف شلون الفقهاء يدققون في الصناعة الفقهية، يطلعون لك شريحة معنى من شريحة معاني من معنى. الوضوء غسل غسل الأواني، غسل الثوب، غسل الجماد جدران، كلها مشتركة في ما هي جنسية واحدة، الغسل بالفتح. هاي مو تلعب في الاستنباط، مو هلوسة في الاستنباط ولا استحسان، هذه الصناعة متكلف، هذه صناعة فقهية وصناعة أصولية. يعني يجيب الفقيه يصير حاذق في التحليل، التفت إلى النكات والجهات. جيد، فالغسل واحد، شوف بالفتح ما هي جنسية. التشهد شلون أخذ في الصلاة، في الأذان، في الإقامة، في صلاة الميت، في الدعاء، في الزيارة، هو تشهد وما هي واحد. يجب أن الفقيه يصير بصير، يعني يستخرج المعنى الواحد من ماهيات مختلفة، وهذا قوام واحد. جيد، فعدم الحاجب الغسل ما هو؟ إذا قلت بأن الغسل قوام في الوضوء والغسل وصول الماء في الإناء، هم وصول الماء في الثوب، هم وصول الماء، ليش قالوا عصر؟ ليش قالوا كذا؟ كل واحد لازم يلتفت له ومن القبيل. على أي حال، فالغسل بالفتح في الوضوء وفي الغسل هو وصول الماء للبشرة، وصول الماء. زين، ما الفرق في وصول الماء للبشرة بين المسح والغسل؟ الغسل بالفتح، غسلتان مسحتان، هذا بحث أنا ما أريد أدخل فيه، أريد أشير فقط شلون نشوف تنوع المعاني، كيف واحد لازم يحلق بالصناعة الفقهية والصناعة الأصولية. فهنا استشكل على قليل قبل على الصحيح في تنقيح هذه المسألة، أن نعم إحنا ما نبني على الواسطة الخفية كالشيخ أو صاحب الكفاية، نبني على التحليل. زين، فإذا كان عدم الحاجب ما يحرز لنا وصول الماء، ماذا نصنع؟ الصحيح أن الشك في الحاجب إن كان بعد الغسل والوضوء وكان مجرى لقاعدة، طبعا لقاعة الفراغ، لأن قاعة الفراغ ما تجري بعد الوضوء فقط، مجرد بعدية الوضوء أو بعدية الغسل، قاعدة التجاوز لا تجري داخل الوضوء ولا داخل الغسل، قاعدة التجاوز لا تجري في أثناء الوضوء، ليس كالصلاة والحج وغيرها والطواف والسعي، قاعدة التجاوز في خصوص الوضوء والغسل لا تجري في الأثناء، تعبد خاص ولا أثناء التيمم. إذا شككت في أثناء تعيد، ما تجي قاعدة التجاوز ولو حتى تجاوزت من عضو إلى عضو، لدليل موجود في محل في بحث القاعدة. إذا قاعد الفراغ شلون؟ تجري وما تجري؟ أيضا قاعد الفراغ في الغسل والوضوء ما تجري بمجرد الفراغ من الوضوء والغسل، تحتاج لقيود، قيود مذكورة في قاعدة التجاوز والفراغ، في قاعدة الفراغ قيود مذكورة فيها اختلاف بس مذكورة. كلامنا هنا إذا شك في الوضوء والغسل للحاجب أو التيمم، شك بعد الفراغ بقيود مجرى الفراغ، إذا شك بعد الفراغ بأن جفت أعضاء الوضوء أو دخل في الصلاة، حسب اختلاف بين الأعلام في متى تجري قاعدة فراغ في الوضوء، متى تجري قاعدة فراغ في الغسل، متى تجري قاعدة فراغ في التيمم، في اختلاف بين الأعلام. تجري بس متى؟ في تصحيح الوضوء، إذا صحت الوضوء صح حتى الصلوات اللاحقة. إذا صححت الوضوء، إذا ما صححت مو نتصحح فقط الصلاة واحدة بعد متعقبة. المهم إذا جرت قاعدة فراغ، قاعدة فراغ لدينا كما هو المشهور حتى مع الغفلة تجري، خلافا للسلخوي رحمه الله عليه أو بعض كلمات النايني، والبحث في محله إنه تجري مع الغفلة ما تجري، السلخوي ما يجريها وأكثر تلاميذ السلخوي، لكن الصحيح أن نجريها. فإذا جرت بعد ما نحتاج استصحاب عدم الحاجب، هي قاعدة فراغ هي تصحح، قاعدة فراغ هي تصحح، هذا إذا جرت قاعدة فراغ. أما إذا لم تجري غدا حل استصحاب عدم الحاجب يكفي ما يكفي أو لا؟ صحيح أنه ما يكفي، سنبين لماذا، مو من جهة المثبت، جهة أخرى، ليس فقط من جهة المثبت، من جهة أخرى. هذا تتمة كلام شرعنا، وبعض الفروع الأخرى نتعرض لها. وصلى الله على محمد وعلى آله.